آله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 27 قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الفقرة من كتابه العقيدة الطحاوية لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، وسبق بيان أن العمل عند أهل السنة والجماعة بالإجماع داخل في مسمى الإيمان. والخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجعة الفقهاء في هذه المسألة ليس خلافا صوريا، إنما هو خلاف حقيقي، يعني كون المرجعة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان ويقولون الإيمان هو التصديق أو الاعتقاد والتلفظ والعمل غير داخل في مسمى الإيمان، هذا الخلاف ليس خلافا صوريا وإنما هو خلاف حقيقي. ومع أن مرجعة الفقهاء يقولون بذلك، يعني أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، إلا أنهم خصوصا الأحناف منهم في أحكام المرتد من أشد الناس، فيقولون من صغر كلمة مسجد فقال مسيجد، أو كلمة مصحف فقال مصيحف، فهو كافر مرتد عندهم، مع أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فخلاف الأحناف ومرجعة الفقهاء مع أهل السنة في هذه المسألة خلاف حقيقي وليس خلاف صوريا. ومن أطلق القول بأن الخلاف، ومنه ابن أبي العز غفر الله له في شرح للطحاوية، من أن الخلاف بين أهل السنة والمرجعة خلاف صوري، فليس بسديد، هذا القول ليس بسديد وليس بصحيح، بل هو قول خطأ. وكما عرفت هنا أن تعريف المرجعة، مرجعة الفقهاء للإيمان، مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة في تعريفهم للإيمان. فأهل السنة والجماعة أجمعوا، ونقل ذلك البخاري وغيره من الأئمة، على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب وهو قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادتان، ويعنون بالعمل عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والخشية إلى آخره، ويعنون بالعمل عمل الجوارح كالصلاة والجهاد والصدقة ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. فقول السلف الإيمان قول وعمل ينقسم إلى 4 أقسام: قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادتان، وعمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة إلى آخره، وعمل الجوارح كالصلاة والصدقة والجهاد إلى آخره. وهذه المسألة أجمع عليها العلماء، ليس بينهم في ذلك خلاف، أجمع أهل السنة على هذا، أجمعوا على هذا، بل نقل الإجماع على كفر تارك العمل الظاهر، وأن الإيمان المنجي هو الإيمان مع العمل وليس مجرد التلفظ والإقرار. ولعلنا ننقل في هذا يعني عدة إجماعات ذكرها العلماء، وإن كانت نقلت قبل ذلك في شرح الإيمان الأوسط، لكن للفائدة في هذا الموطن لا بد من ذكرها أيضا. حمك الله. يعني سأسردها سريعا ليس إملاءا، واللي يريد يكتبها يكتبها بعد ذلك قبل التسجيل إن شاء الله. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في الطبعة السابعة سنة 1377 من الهجرة، تحقيق العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله، في الجزء الأول على صفحة 348، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله تعالى: وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. التصديق بالقلب، وهذا هو قول القلب، وعمله يعني عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء إلى آخره، والقول باللسان يعني الشهادتان، والعمل بالأركان كما سبق من صلاة وإلى آخره. قال: وهذا هو موطن الشاهد: وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا قول، يعني قال قبلها: فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، إلى أن قال: وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. وقال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في كتابه شرح كشف الشبهات صفحة 126 الطبعة الأولى سنة 1419، قال على قول الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله: لا خلاف، قال الشيخ محمد ابن إبراهيم، بل إجماع بين أهل العلم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. ولذلك الأحاديث التي جاءت في أن لا إله إلا الله تنجي: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله يقولها معتقدا معناها، متلفظا بها بلسانه، عاملا بمقتضاها، وليس فقط مجرد القول باللسان. وإلا فإن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، وهل نفعتهم في الآخرة؟ ها؟ لا تنفعهم في الآخرة، إنما تنفعهم في الدنيا من سيف المؤمنين، أما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. قال محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ الباز: بل إجماع بين أهل العلم، فلا بد من الثلاثة، لا بد أن يكون هو المعتقد في قلبه، ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه، ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه. قال الشيخ ابن الوهاب: فإن اختل شيء من هذا، قال الشارح: لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك، ولو وحد بأركانه دون الباقي. قال الشيخ ابن الوهاب: لم يكن الرجل مسلما لو وحد، فإن اختل شيء من هذا، لعل نقرأ فقط الشيخ ابن الوهاب كاملة: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم: هذا إجماع أن الإنسان لا بد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله. النقل الثالث هو لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، سئل: من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال، هل يكون مسلما؟ فأجاب رحمه الله: لا، ما يكون مسلما حتى يوحد الله بعمله، يوحد الله بخوفه ورجائه ومحبته والصلاة، ويؤمن بأن الله أوجب كذا وحرم كذا، ولا يتصور، ما يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال، هذا التقدير لا أساس له، لا يمكن يتصور أن يقع من أحد. نعم، لأن الإيمان يحفزه إلى العمل، الإيمان الصادق. وهذا في تعليقه على فتح المجيد الشريط الثاني. وأما النقل الرابع فهو عن العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في الفتوى رقم 8741 بعنوان معنى أن العمل من الإيمان، على موقع الشيخ حفظه الله، بعنوان معنى أن العمل من الإيمان وعدم فهم لمذهب السلف. فهم رحمهم الله، يقول الشيخ: وعدم فهم لمذهب السلف فهم رحمهم الله وإن اختلفوا في تكفير تارك الصلاة، إلا أنهم رحمهم الله مجمعون على أن العمل لا بد منه لصحة الإيمان، وأن الإيمان بدون عمل لا يصح، ومن ترك العمل بالكلية فهو كافر. وسئل حفظه الله فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يقول إن تارك جنس العمل بالكلية لا يكفر، وإن هذا القول قول ثاني للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع، فما صحة هذا القول؟ فأجاب سلمه الله: هذا كذاب، اللي يقول هذا الكلام كذاب، كذب على السلف. السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء أنه يكون مؤمنا، من ترك العمل نهائيا من غير عذر لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن، هذا كذاب. أما اللي يترك العمل لعذر شرعي ما تمكن من العمل، نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال، فهذا ما في شك أنه مؤمن، لأنه ما تمكن من العمل، ما تركه رغبة عنه. أما اللي يتمكن من العمل ويتركه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش، هذا ليس بمؤمن، ولا أحد يقول إنه مؤمن إلا المرجئة. هذا على موقع الشيخ صالح الفوزان، مع التحرز من أنه في فتوى أخرى أنكر لفظة جنس العمل، أنكر لفظة جنس العمل، وقال يعني هذه اللفظة مشتبهة، لأن الجنس قد يطلق على الكل وقد يطلق على الفرد. فلو قلنا تارك جنس العمل كافر وأردنا بذلك أحد العمل، فهذا ليس بصحيح، ليس كل عمل تركه كفر، ليس كل عمل تركه كفر. وسئل حفظه الله: ما حكم من ترك جميعا عمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا البتة، فهل هذا مسلم أم لا، علما بأنه ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟ فأجاب: هذا لا يكون مؤمنا، من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه عطل الأعمال كلها من غير عذر، هذا ليس بمؤمن، لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور، فمن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا. وقال حفظه الله تعالى في تعليقه المختصر على القصيدة النونية لابن القيم في المجلد الثاني على صفحة 647 و48، قال: والمرجئة أربع طوائف، الطائفة الأولى غلاة المرجئة، وهم هؤلاء الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة. الطائفة الثانية الأشاعرة، وهم الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولو لم ينطق بلسانه، لا مجرد المعرفة. الطائفة الثالثة الكرامية، الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل الأعمال في حقيقة الإيمان. وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن، وهم الذين يقولون إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب. وأما النقل الخامس فهو عن الشيخ عبد الله ابن غديان رحمه الله، فسئل الشيخ: ظهر في هذه الأيام، الشيخ عبد الله من علماء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، سئل: ظهر في هذه الأيام كتاب على في شبكة الإنترنت بعنوان دلائل البرهان، يقرر فيه كاتبه أن تارك أعمال الجوارح مسألة خلافية بين أهل السنة، فلا يجوز الإنكار والتبديع، فما قولكم؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: هذا في الواقع هو قول المرجئة، هذا قول المرجاء الذين يجعلون الأعمال مكملة وليست شرطا في صحة الإيمان، يعني يقولون إذا آمن باللسان، إذا آمن الإنسان بقلبه ما صلى ولا صام ولا اعتمر ولا حج وفعل المحرمات هذا مؤمن تماما، وهذا ما هو صحيح. وهذه صوتية على الشبكة. والسادس، سئل الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: هل تارك أعمال الجوارح مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة؟ فأجاب رحمه الله: لا، تارك الأعمال كافر، وإذا قال أنه مسلم فهو كذاب، لا يكون مسلما إلا بالعمل. وهذا على المصدر في المصدر السابق، صوتية على الشبكة أيضا. وقال رحمه الله: تارك جنس العمل، تارك جنس العمل هذا يعتبر مرتدا زنديقا، لا بد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طبعا كل هذا لولاة الأمور، وإذا ترك الصلاة بإجماع أهل العلم أنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. من أهل العلم من يقول حدا، ومنهم من يقول ارتدادا، وهذا في السابق أيضا. وفي النقل السابع، الشيخ زيد المدخلي رحمه الله سئل: هل مسألة تارك أعمال الجوارح مسألة اجتهادية بين أهل السنة؟ فأجاب الشيخ بقوله: لا لا، أهل السنة متفقون على أن أعمال الجوارح من يسمى الإيمان. الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فقال السائل: هناك يا شيخ كتاب يقرر صاحبه أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مؤمن ناقص الإيمان، وأن هذه مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة، فلا يجوز الإنكار. فقال الشيخ رحمه الله: لا لا، هذا ليس بصحيح، هذا الكلام خطأ. أهل السنة كما قلت لك على اتفاق على قيود الإيمان الأربعة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من قال بغير هذا فقد خالف أهل السنة، إما مخالفة كلية كالجهمية المعطلة، وإما مخالفة جزئية كمرجئة الأشاعرة وبعض الفقهاء. السائل: هل هذه المسألة ذكرتها لك عقيدة المرجاء؟ الشيخ: على كل حال، مرجئة الفقهاء هم الذين يختزلون العمل من يسمى الإيمان، والأشاعرة كذلك. وسئل رحمه الله سائل من مصر: ما هو ردكم على من يزعم أن السلف اختلفوا في تكفير تارك أعمال الجوارح على قولين؟ فأجاب: البحث في هذا معروف عند أهل السنة، وهو أن ترك الأعمال كلها فلم يعمل شيئا من أعمال الجوارح فلا حظ له في الإسلام، إذ أن الإيمان وحقيقته الإيمان ما اجتمع فيه قيود أربعة: النطق باللسان، والاعتقاد بالقلب، والعمل بالجوارح، والقول بزيادة الإيمان ونقصانه. فالمهم أن من يعتقد أن تارك العمل بالكلية لا يعمل شيئا من فرائض الإسلام وواجباته ولا ينتهي عن محرماته، أن من اعتقد بأن هذا من أهل التوحيد ومن أهل الجنة إذا مات على ذلك فهو غلطان. والصحيح أن تارك الأعمال جملة وتفصيلا لا حظ له في الإسلام، ولا يتورع أحد في القول بكفره الكفر المخرج من الملة، إذ بأي شيء يلقى الله ويدخل الجنة؟ لأنه حتى لو قال لا إله إلا الله ما قام بشيء من معانيها ولا من مستلزماتها ومقتضياتها. أما بقية الأعمال، يعني كونه يعمل ببعض الأعمال ويقصر في البعض بالشيء الذي لا يخرجه من دائرة الإسلام، فهذا من طبيعة البشر. وأهل المعاصي قول أهل السنة والجماعة فيهم أنهم تحت المشيئة، من شاء الله عز وجل غفر له ذنوبه وأدخله الجنة بدون أن تمسه النار فهو ذو الفضل العظيم، ومن عاقبه عاقبه بقدر جريمته، ويكون مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد والصلاة والصوم، وعموما من أهل أركان الإيمان والإحسان. والمسألة مبحوثة في كتب الاعتقاد. وهذا في درس يوم الخميس شرح الزاد والحموية تاريخ 24/11/30. وسؤال النقل الثامن، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله: ظهرت عندنا في الآونة الأخيرة بعض المقالات تقرر أن تارك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان، فما تعليقكم؟ فأجاب حفظه الله: خطأ هذا، الذي لا يعمل بالمرة ليس بمسلم، وأن الإيمان لابد فيه من التصديق، التصديق الذي في القلب لابد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس، إلى آخر كلام الشيخ عبد العزيز. وسئل أيضا: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية، وهو يقر بالشهادتين ويقر بالفرائض، ولكنه لا يعمل شيئا البتة، فهل هذا مسلم أم لا، علما بأنه ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟ فأجاب: هذا لا يكون مؤمنا، فالذي يزعم أنه مصدق بقلبه ولا يقر بلسانه ولا يعمل لا يتحقق إيمانه، لأن هذا إيمان كإيمان إبليس وكإيمان فرعون، لأن إبليس أيضا مصدق بقلبه، قال الله تعالى: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون وآل فرعون قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الإيمان والتصديق الذي في القلب لابد له من عمل يتحقق به، فلابد أن يتحقق بالنطق باللسان، ولابد أن يتحقق بالعمل، فلابد من تصديق وانقياد، وإذا انقاد قلبه بالإيمان فلابد أن تعمل الجوارح، إلى آخر كلامه حفظه الله. يعني هذه جملة نقول، والشيخ عبد العزيز أطال النفس في هذه الصوتية، ولعلنا نختم بكلام الشيخ صالح على الشيخ في شريط الإيمان. يقول: ثم أهل السنة اختلفوا على الصلاة مثل غيرها، أم أن الصلاة أمرها يختلف، وهي المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا؟ هذه اختلف فيها أهل السنة كما هو معروف، واختلافهم فيها ليس اختلافا في اشتراط العمل، فمن قال يكفر بترك الصلاة تهاونا وكسلا يقول: العمل الذي يجب هنا هو الصلاة، لأنه إن ترك الصلاة فإنه لا إيمان له. والآخرون من أهل السنة الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا يقولون: لا بد من جنس عمل، لا بد من أن يأتي بالزكاة ممتثلا، بالصيام ممتثلا، بالحج ممتثلا، يعني واحدا منها، أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلا حتى يكون عنده بعض العمل. إلى أن قال: هل هذا في الواقع؟ طيب، لا بد أن يقرأ هذا: لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون ثم عمل، لأن حقيقة الإيمان راجع إلى هذه الثلاثة النصوص: القول والعمل والاعتقاد. فمن قال إن حقيقة الإيمان يخرج منها العمل فإنه ترك دلالة النصوص، فإذا الفرق بيننا وبينهم حقيقي وليس شكليا أو صوريا، يعني مرجعة الفقهاء. هل هذا في الواقع مطبق متصور أم غير متصور؟ هنا هو الذي يشكل على بعض الناس، يرى أنه لا يتصور أن يكون مؤمنا يقول كلمة التوحيد ويعتقد الاعتقاد الحق ولا يعمل خيرا قط، يعني لا يأتي بطاعة امتثال لأمر الله ولا ينتهي عن محرم امتثالا لأمر الله، يقول أن هذا غير متصور. ولما كان أنه غير متصور في الواقع عندهم جعلوه ثمرة، صار الخلاف شكليا كما ظنوه، لكن هذا ليس بصحيح، لأننا ننظر إليها لا من جهة الواقع، ننظر إليها من جهة دلالة النصوص، فالنصوص دلت على أن العمل أحد أركان الإيمان، فإذا كانت دلت على ذلك فوجب جعله ركنا، فمن خالف فيه فيكون مخالفا خلافا أصليا وليس صوريا ولا شكليا، خلافا جوهريا. هل يتمثل هذا في الواقع أو لا يتمثل؟ هذه المسألة الله جل وعلا هو الذي يتولى عباده فيها، لأن العباد قد يفوتهم أشياء من حيث معرفة جميع الخلق وأعمال الناس وما أتوه وما تركوه، والله أعلم. هذه نقولات كثيرة وغيرها كثير عن بعض عن العلماء، لا سيما علماء يعني علماء نجد، الشيخ ابن باز، الفوزان، الغديان، اللحيدان، عبد العزيز الرجحي، كلهم على هذا القول. ومع ذلك يعني من أخطأ من طلاب العلم أو من العلماء وقال بخلاف هذا القول أو نقل يعني خلافا في هذه المسألة فإنه يعتذر له، لعله لم يصله هذه الإجماعات، ويكون الإنسان عنده أدب ويفهم كيفية الخلاف، لأن الحدادية يضربون على هذا الأمر ويحاول أن يقع الفتنة بين أهل السنة بعضهم البعض. فرق كبير بين الطعن في العلماء وطلاب العلم السلفيين إن أخطأوا في مسألة، وبين طريقة الحدادية الخبيثة في الإيقاع بين أهل العلم. الإنسان يكون يعني حصيفا ويكون يعني حازما في هذه المسائل، لا يفتح الباب للحدادية للطعن في العلماء أو في طلاب العلم. نعم. طيب، في أحد عنده خلاف في هذه المسألة؟ نحن الآن ننقل إجماعات أن العمل لا بد منه، وأنه لا إيمان بلا عمل، ومن قال بخلاف ذلك فقوله خطأ ليس بصحيح. بل هو منازع في الإجماع ومخالف للإجماع. هل أحد منكم عنده؟ تفضل. هو التصديق عنده الإيمان هو التصديق فقط. نعم. وهذا كان قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال الإيمان هو التصديق، ورجع عنه إلى أنه الإيمان التصديق والتلفظ. نعم. ها؟ يعني خلاف في الألفاظ لا في الحقيقة والمعاني. نعم نعم. لا لا يكفر، الذي يترك النوافل لا يكفر طبعا، بل لو ترك بعض الواجبات لا يكفر. نعم. تصديق. نعم. يكفر. نعم. الشيخ الفوزان يرى بوضوح جلي جدا أن تارك العمل الظاهر كلية يكفر كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله، وأن حكاية الخلاف في هذا كذب ليس بحق. نعم. لا لا، هذا ليس بدليل. إن حديث الإمام مسلم رحمه الله إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ليس فيه دلالة على أن الإيمان في القلب فقط. وإذا كان الإيمان في القلب فقط كيف نعرفه نحن؟ كيف نعامله إذا مات؟ إذا كان الإيمان في القلب فقط ولا يلزم التلفظ ولا العمل، إذا مات نغسله ولا ما نغسله؟ نصلي عليه ولا ما نصلي عليه؟ الذي في القلب هذا لا يعلمه إلا الله، كيف نقول الإيمان في القلب فقط؟ هذا قول باطل. نعم. شيخ الإسلام نقل الإجماع، نقل الخلاف في تارك أحد أركان الإسلام الأربعة دون الشهادتين، الصلاة والصوم والحج والزكاة، في خلاف في تارك هذا، في خلاف في ترك هذا بين العلماء. مسألة تارك الصلاة مسألة خلافية، وقع الخلاف فيها بعد عصر الصحابة رضي الله عنه، وقع الخلاف فيها، وقع فيها النزاع، فجمهور الفقهاء مالك والشافعي في الرواية المقدمة في مذهب الشافعي وأبو حنيفة على أن تارك الصلاة كلية تكاسلا لا يكفر، والإمام أحمد رحمه الله على أنه يكفر، واختيار سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز صالح الفوزان بن عثيمين الغديان عيدان عبد العزيز الرجحي كلهم على كفر تارك الصلاة تكاسلا إذا تركها بالكلية. العلماء تنازعوا في تارك الصلاة إذا ترك بماذا يكفر؟ هل بثلاث صلوات أم بترك ثلاثة أيام أم بترك صلاة واحدة؟ ترك صلاة واحدة كما نقل المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة. نعم. نعم. على كل حال لا بد له من عمل يثبت ويصدق ما تلفظ به وما اعتقده في قلبه، لا بد من عمل. وبعض العلماء يرى أن هذه المسألة غير متصورة أصلا، يعني لا يمكن، إذا أتى امرأته فقد أتى عملا صالحا، يعني ناويا أن يعف نفسه وأن يعف امرأته. نعم نعم. لا يبين له كل هذا بما عقبة الحج. نعم يا محمود. آمين. بأن الإيمان إيه؟ ما معنى فرع؟ جاءت بعض هذه الألفاظ عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الإيمان أوسط غيره، ولا يقصد بذلك أن العمل كمالي وليس أصلا في الإيمان، وإلا فهو نفسه رحمه الله يقول: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله إيمانا ثابتا في قلبه ويعيش دهره لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، فهذا لا يكون إلا عن زندقة في القلب لا عن إيمان صحيح. هذا شيخ الإسلام نفسه. فإن عني بأن الإيمان أصل، ما معنى الإيمان أصل والأعمال فرع؟ هي الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان؟ إذن ما هو الأصل؟ لا، أكمل كلامك الأول، قل كما قلت أولا، قل ما قلته أولا. الإيمان أصل على الفرق. الإيمان اللي هو ماذا؟ يعني الاعتقاد فقط. هو هذا الايه؟ هذا الأصل. والعمل؟ لا، لحظة بس، شوي. الأصل الإيمان عندهم الاعتقاد والتلفظ، والعمل لا يدخل فيه. كيف يقولون أولا العمل من الإيمان ثم يقولون الإيمان هو الإقرار والتلفظ؟ أليس هذا تناقضا؟ كيف يقال الإيمان قول وعمل ولكن العمل ليس داخل في الإيمان؟ كيف يقال هذا؟ على حسب هذا الفهم هذا تناقض. أما إذا أطلق العمل من موجبات الإيمان كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله يعني ثمرة الإيمان، فهذا لا إشكال فيه. وليس معناه أن الإيمان المنجي هو ما في القلب فقط، ما قصد ذلك أبدا ابن تيمية، أبدا، لا والله ما قصده أبدا، ولا يوجد ما يدل على في كلامه على ذلك أبدا، بل في كلامه صراحة ووضوحا تاما ما يدل على خلاف هذا أبدا. كيف يقال هذا عن شيخ الإسلام رحمه الله؟ هذا خطأ، ليس بصحيح. لا نكفر، طبعا لا نكفر، بل خالف من العلماء في هذا نعتذر له ونحترمه ونقدره وهو من أهل السنة، لكنه أخطأ في هذا. بل من خالف من طلاب العلم نقول أخطأ في هذا، ولكن لا نبدع ولا نفسقه، لأنه يعني جاء هذا عن اجتهاد منه في فهم كلام العلماء وليس ردا للنصوص كحال أهل البدع. ينتبه لهذا جدا. نعم. نعم، حتى لا يبقى من شيء، ما الإشكال؟ ها؟ نعم، سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ صالح أن الإيمان لا بد له من الإسلام يصححه، والإسلام لا بد له من إيمان يصححه. لا، هل يصلح إيمان أن تؤمن بأركان الإيمان الستة بدون إسلام يعني عمل ظاهر؟ لا. وهل يصلح عمل ظاهر بدون اعتقاد في الباطن؟ لا، كما سيأتي في المسألة القابلة إن شاء الله. نعم. نعم. لا، هذا قول الشيخ الإسلام لا شك. لكن ابن حجر قال والأعمال شرط في كمال في الفتح. نعم. انتهى الوقت ولا ما في وقت؟ الساعة دخل الوقت. باقي ربع ساعة. الشروق الآن. طيب، من المسائل والمباحث المتعلقة بهذا أيضا مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، قد اختلف في ذلك العلماء على أقوال. الأول وهو قول الجمهور من أهل السنة والجماعة ومن المرجئة وغيرهم أن الإيمان، من قول جمهور أهل السنة، أهل العلم من أهل السنة ومن المرجئة وغيرهم، قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص. الجمهور من جميع الطوائف. القول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا منسوب إلى بعض أهل السنة، ويعني هذا كان ينسب للإمام مالك رحمه الله، ولكنه أيضا قال بالنقصان كالزيادة. والقول الثالث الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول طائف من المرجئة ومن غيرهم. أيضا من المباحث أن الإيمان عرف بأنه اعتقاد بالجنان، والفرق ما بين التصديق والاعتقاد أن التصديق شيء واحد وعبادة واحدة، أما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب. ولهذا قالت طائفة من السلف في تعريف الإيمان: الإيمان قول وعمل، وهذا دقيق لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان. وقول القلب هو تصديق، يعني هل أفضل تعريف الإيمان اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان أفضل، أم قولك الإيمان قول وعمل؟ قول وعمل، يعني لو قلت اعتقاد بالقلب أين عمل القلب؟ ولكن السلف يقصدون بذلك اعتقاد بالقلب اعتقاد مع العمل. أما لو قلت الإيمان قول وعمل فتعني قول القلب هو تصديقه، وعمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء إلى آخره، وقول اللسان وهو الشهادتين، وعمل القلب وعمل الجوارح. تقول قول قول القلب وقول اللسان، وعمل عمل القلب وعمل الجوارح. إذن أعمال القلوب مشتمل على تصديق، ومشتمل على أمور واجب أن يعملها القلب وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب، وهذه كلها في الحقيقة متصلة. فالتصديق متأثر زيادة ونقصانا بأعمال القلوب، يعني المراد هنا هل الزيادة والنقصان في العمل الزائد أم حتى في أصل الإيمان هو التصديق؟ حتى في أصل الإيمان هو التصديق، يزيد وينقص. فتصديق أبي بكر رضي الله عنه ليس كتصديق أحد الناس، وتصديق الإنسان نفسه قد يزيد وينقص في وقت دون وقت، قد يرتفع الإيمان في القلب والتصديق حتى أنه ينفق كل ماله في سبيل الله، وقد يضعف في الإيمان فيبخل عن درهم واحد ينفقه في سبيل الله، وهكذا. فهذا يزيد وينقص أيضا. أصل الإيمان وكماله، قول السلف الإيمان يزيد وينقص، لا يعنون بذلك الكمال فقط، وإنما يعنون الأصل والكمال، الأصل والكمال. أما عند المرجع فالتصديق شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. ولذلك سيأتي قول الطحاوي وهو ليس بسديد: والناس في أصله سواء. والناس مر معنا ولا سيأتي؟ والناس في أصله سواء، قد انتقده على ذلك الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم. قول الطحاوي رحمه الله: والناس في أصله سواء، يعني كلهم واحد متساوون في أصل الإيمان، تصديقهم واحد. لا، ليس تصديق الملائكة كتصديق سائر الخلق، ملائكة والمرسلون تصديقهم ليس كسائر الخلق، وليس تصديق الفاجر العربيد كتصديق الصالح الطائع، يختلف. نعم. طيب لعل نقف إن شاء الله، سيأتي معنا أهله في أصله سواء، نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم لمن يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا: كيف تمسح المرأة على رأسها إذا كان شعرها مشدودا أو ممدودا؟ تمسح على رأسها، على رأسها، تبدأ بمقدم رأسها إلى القفا وتعود، ولا تمسح القفا والعنق. ما أدري يعني إذا كان شعرها مشدودا أو ممدودا، ما المقصود مشدودا أو ممدودا؟ تمسح عليه، تمسح عليه ما استطاع. كل الرأس الذي كل الشعر الذي فوق الرأس ملفوف أو كان ممدود تمسح على رأسها، أما الزائد عن الرأس لا يلزم تمسح عليه. لا لا يلزم إذا كان تمسح على مكان على الرأس، على مكان على الرأس. يسأل عن العدالة والضبط، هل بكثرة المخالفة أم له مدة معينة أم ماذا؟ هذا الذي يقول به العلماء فلان عدل أو فلان ضابط، من خلاف يعني سبر حاله في الرواية، يسبرون حاله وينظرون في أحواله في ضبطه للألفاظ، ويعني كونه ثقة أو كونه يهم، العلماء هم الذين يتكلمون في هذا. هل المؤذن يقول دعاء الأذان؟ نعم المؤذن يقول دعاء الأذان، لأنه داخل في عموم قول عليه السلام إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول الذكر بعد الأذان، يقول الذكر بعد الأذان، لأنه قد قال الأذان هو، فهو كالمردد. يقول الشيخ دخلت مرة متأخرا في إحدى الصلوات، وعندما دخلت فإذا بعض الإخوة ينظرون إلي وهم في الصلاة ولا ينظرون إلى مكان سجودهم، هذا مخالف للسنة، النظر محل السجود من السنة، من السنة. وإذا نظر الإنسان في غير محل سجوده فإن الله لا ينظر إليه، إن الله ينظر إلى العبد ما دام نظره موضع سجوده، الله ينظر إليه ما دام نظره موضع سجود، فإذا نظر إلى غير موضع سجوده صرف الله نظره عنه سبحانه وتعالى، فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر في الصلاة طأطأ رأسه، يعني جعل بصره موضع سجوده إلا في التشهد، فبصره لا يجاوز محل إشارته، كل الصلاة النظر في محل السجود في مكان السجود، إلا في التشهد النظر لا يجاوز محل الإشارة. يقول عليه الصلاة والسلام شيخنا ما هو العمل بالحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه؟ العمل بإنسان يحب للمسلم ما يحب لنفسه، وفي زيادة من الخير، يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير، ليس والإنسان لا يحب نفسه إلا الخير لا شك، يكون قلبه سليما ونظيفا تجاه إخوان المسلمين، لا يتدابر ولا يوقعهم في الشر والعياذ بالله، وإنما يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه. يقول أحسن الله عليكم شيخنا ما هو تعريف الخروج شرعا؟ الخروج جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وألا ننازع الأمر أهله، فالخروج على ولاة الأمور معناه نزع اليد من الطاعة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب أن يعتقد أن هذا الوالي ولايته غير شرعية، يعتقد أن هذا الحاكم ولايته غير شرعية، كما يقول حزب النور يا سبرهاني وجماعته في هذه الأيام، قلوا نحن لا نكفر السيسي هو مسلم وإن كان ظالما، ونسمع ونطيع له بالمعروف، ولكن ليس في أعناقنا له بيعة، هذا من الخروج على ولي الأمر، لا بد أن تعتقد إسلام إن كان مسلما، ولا بد وأن تعتقد أن في عنقك له بيعة، ولا بد وأن تعتقد أنه يجب عليك السمع والطاعة له بالمعروف، هذه كلها من معاني عدم الخروج على ولي الأمر. وذلك العلماء حكموا أن الخروج يكون بالقلب والتلفظ، تلفظ بذكر مثالب الحكام في المجالس العامة أو الخاصة، فقلت الحاكم الفلاني أو الوزير الفلاني يفعل كذا، هذا من الخروج على ولي الأمر لا يجوز أبدا، أو عملت قمت بالسيف يعني تنازع الحاكم، أو قمت في المظاهرات تنازع الحاكم حقوقه، كل هذا من الخروج على ولي الأمر. يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا يسأل أخ من في فرنسا، هناك سلفيون يجتمعون في مجموعة تسمى الفوائد والواتس أب، وتجد فيها آيات من القرآن وأحاديث وأقوال العلماء، هل ذلك يعتبر مجلسا؟ بارك الله فيكم، مجلسا ما معنى يعني مجلس علم؟ يعني من صاحب السؤال؟ نعم مجلس علم يعني؟ يجتمعون يجتمعون، وماذا بعد اجتماعهم؟ يعني يجعلون مجموعة تقصد، ثم فوائد من أين؟ على كل حال بالنسبة لي أنا مقاطع لهذه الأشياء كلها، وأرى أن تعليم الناس يكون في المساجد والجلوس بين يدي العلماء، لأنه في هذه الأشياء قد يرسل إنسان معلومة خطأ يظن أنها حق وهي خطأ. إلا اللهم إن كان يعني ينقل كلام العلماء ويرسله للشخص فيه فائدة، أرجو إن شاء الله لا بأس، وهذا من باب يعني من باب الدعوة إلى الله. أما العلم يكون بالجلوس وثني الركب عند العلماء، لأن نخشى يأتي يوم الناس يزهدون في مجالس العلم ويعتمدون، ويكون شيوخهم هو هذه الآلة الحديثة أو هذه الطريقة الحديثة في التعليم. ويعني الآن هناك جامعة عرضت علي وعرضت على الشيخ رسلان وكلانا رفضها، جامعة يعني أشخاص مجهولون لا يعرفون، وطلبوا يعني يأخذ المواد العلمية وينشروها بين الناس ويكون هذه طريقة للتدريس. لا، التدريس تجلس تتعلم تستفيد من هذا العلم. أما أنك تقول نعمل جامعة عن طريق الشبكة، جامعة ويدخل الجامعة كل من هب ودب ولا تدري من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، ثم يأخذ الشهادة من الجامعة وهو مجهول لا تعرفه أصلا، لا تعرف عنه شيئا أصلا، هذا من هذا اللي تعطيه شهادة من الجامعة لا تعرف عنه شيئا، ثم تعطيه شهادة يأخذها يستغلها في نشر البدع والضلالات. لا شك أن قراءة القرآن من المصحف فيها أجر، وقراءة القرآن عن ظهر قلب فيها أجر، والإنسان يأخذ ما تيسر، إن كان حافظا متقنا يقرأ عن ظهر قلب يراجع، إذا أشكل عليه شيء مصحفه في جيبه ويراجع. أما إن كان لا يحفظ القرآن فيقرأ من المصحف والحمد لله، يقرأ من المصحف والحمد لله، هو في كل الخير. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.